أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المعلق على الشرط بعد الفراغ على أن الجملة الشرطية تدل على الرفع والتعليق. الكلام في أن المعلق على الشرط هل هو مدلول هيئة الجزاء أو مدلول المادة في الجزاء؟ الكلام في هذا. نقلنا عن الشيخ الأنصاري أنه ذكر بأن المعلق على الشرط هو مدلول المادة لا مدلول الهيئة، اعتقادا منه بأن رجوع الشرط إلى مدلول الهيئة يعني تقييد مدلول الهيئة، والحال أن مدلول الهيئة معنى حرفي ونسبة، والمعاني الحرفية غير قابلة للتقييد. انشياقا منه مع هذا التطور اضطر الى ان يجعل الشرط قيدا لمدلول الماده، لان مدلول الماده معنى اسمي، والمعنى الاسمي قابل للتقييد ورجوع الشرط اليه بخلاف مدلول الهيئه. فالتزم بذلك، لكنه كما ذكرنا في الدرس السابق وقع في معذور آخر، يعني فر من معذور ووقع في معذور آخر، وهذا المعذور الآخر هو أن الشرط في الجملة الشرطية بعد فر رجوعه إلى مدلول المادة يكون من قيود الواجب لا من قيود الوجوب، والقاعدة في مثله تقتضي شنو؟ وجود تعطيلة، يعني قيود الواجب يجب تعطيلة على المكلف بخلاف قيود الوجوب. والحال انه لا شك ولا ريب ولا خلاف في ان المجيء في الجملة الشرطية في الجملة المعروفة ما لا يجب تعطيلة على المكلف، لا يجب عليه ان يحضر زيد ثم شنو يكرمه بلا اشتهار. فاذا كان فارغين عن ان المجيء لا يجب تعطيله، اذا ما هو الفرق بين كون المجيء قيد للوجوب وبين كون قيد للواجب؟ شنو الفرق بينهم؟ اذا كان قيد للوجوب لا يجب تعطيله، والشيخ الانصاري يقول اذا كان قيد للواجب ايضا شنو؟ لا يجب تعطيله. على كل حال لا يجب تعطيله، سواء كان قيدا للواجب او كان قيدا علما الموجود. المجيء الشرط في الجملة الشرطية حتى هو الشيخ الأنصاري يعترف بأنه لا يجوز شنو؟ تعطيله. إذا ما هو الفرق بين كونه شرطا للواجب وبين كونه شرطا علما للوجود؟ فوق خيال المحظور. فكأن المسألة ذات معذورين، إذا قلنا أن الشرط يرجع إلى مدلول الهيئة يلزم معذور ان مدلول الهيئه معنى جزئي حرفي والمعاني الحرفيه غير قابله للتقييد، هذا معذور. اذا كنا يرجع الى مدلول الماده يلزم الوقوع في هذا المعذور، لا يصح ان يجب فرق عليه على هذا الراي بين ارجاع الشرط في الجمله الشرطيه الى مدلول الماده وبين ارجاعه الى مدلول الهيئه. في كل منهما الشرط طبعا لا يجب شنو؟ تقصيره. ومن هنا وقع هذا البحث، انه ماذا معنى الشرط؟ هل يعود الى مدلول الهيئه او يعود الى مدلول الماده؟ طبعا المعذور من ارجاع الشرط الى مدلول الهيئه هو هذا اللي بيناه. شنو هو المعذور؟ أن مدلول الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد، هذا المعلوم بشكل إجمالي. هذا المعلوم في الحقيقة هو يتصرف في حد نفسه، يعني وجود معذورين يبينان التوحيد. فالقابل لماذا لا قابل؟ المعنى الحاصل لا قابل، التقليد لماذا لا يكون قابل؟ هناك امران الكرام لاسباب عدم قابليه المعنى الحاصل للتقليد اشرنا اليهما. الامر الاول هو انه جذري حقيقي، جذري حقيقي، والجزء الحقيقي لا يقبل الصدق على كثيرين، فيكون المعنى الحرفي النسبه المدلوله بهيئه الجزاء جذري حقيقي غير قابل للصدق على كثيرين، واضح لا يكون قابل للتقييد، لان التقييد من شان المعاني شنو كليه تقبل الصدق على كثيرين، تكذبنا قيد لبعض المصادر لبعض الافراد لبعض الاحوال لبعض الازمان قيدها. اما اذا هو كان اساسا هو جزئي خاص مقيد بتمام معنى الكلمه، اذا هو لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التقييد. هذا الامر الاول. الامر الثاني هو لا انه تجاوزوا هذه المرحله وقالوا بأن التقييد بواقعه حكم على المعنى الحرفي لأنه مقيد بكذا، التعليق بواقعه حكم على المعنى الحرفي لأنه معلق على كذا، يعني كذا تحكم على مفاد الهيئة لأنه معلق على الوجيه، معلق منوط بالشر، مرتبط بالشرط حكم عليه لأنه مرتبط لأنه معلق لأنه منوط مشروط، هذا حكم عليه بهذا بالتعليق والرابط والإناقة. والحكم على كل موضوع يستدعي من الحاكم نفسه أن يتطور الموضوع على نحو الاستقلال، أن يتطور الموضوع مستقلا ثم يحكم عليه بالمحكوم، ثم يحكم عليه لأنه معلق على كذا، منوط بكذا إلى آخره، مرتبط بكذا. فإذا التقييد كحكم يستدعي ماذا ويستلزم ماذا؟ تصور موضوع على نحو الاستقلال، والمعنى الحرفي غير قابل للتصور واللحاظ على نحو الاستقلال، لأن دائما هو لحاظه وتصور ووجود الذهني يرتبط بماذا؟ بالطرفين. ما ممكن ان تتصور نسبه واقع النسبه من دون تصور الطرفين، تصور نسبه على نحو الاستقلال في نسبه واحده ما ممكن، هذا غير معقول. فكيف تحكم عليها بانها معلقه بانها منوطه؟ والحال ان الحكم على الشيء يستدعي تصور الشيء على نحو الاستقلال. هذا المحذور الثاني واضح. هذا المحذور الاول فضاره تقدم ما نشعر به، واضح من الجنيه المعنى الحرفي لا تعني عدم الصدق على كثير من اطلاقا، وانما معنى الجنيه في المعنى الحرفي تعني الاختبار واستحاله تصورها من دون ماذا؟ من دون طرفين. هذا معنى الجنيه في المعنى الحرفي، يعني اتباع ان المعنى الحرفي متقوما لطرفيه، هذا معنى الجذريه. وهذا من الواضح ان هذا المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، لا مانع من ان يكون كليا ومنطبقا على كثيرين تبعا لكليه وعدم كليه طرفيه، فيكون كليا اذا كان طرفاه كليين والعكس بالعكس. هذا الخلاف يبقى المحذور الثاني، هو محذور يعني معذور يعني له وجه، وهو ان المعنى الحرفي لا يمكن تصوره على نحو مستقل، لا تقدر تتصوره، وانما تقدر تتصوره في ضمن غيره، لان هذا الشيء الذي لا يمكن ان نتصوره وهذا مستقلا كيف يمكن الحكم عليه؟ هذا الخلاف. فهذا المحذور يمنع من ارجاع القيد والشر الى مدلول السماء الهيئات. من هنا قال الشيخ العنفاري مثلا لا ارجاع الشر الى مدلول الماده حتى يخلص هذا الاستاذ، لان مدلول الماده يمكن تطوره مستقلا وعلى نحو الاستقلال. هذا المعنى. يتخلف عن هذا المحظور ودفع هذا المحظور وحتى دفع المحظور السابق، اذا مثلا جزئيه مثل جزئيه هم ندفع كل المحظورين، يعني المحظور بعنوان العام، هناك وجوه تكثر لدفع هذا المحظور. يعني هذه الوجوه تحاول ان تثبت امكانيه ارجاع الشرط كقيد علما الى مدلول هيئه بمعنى المحظور تدفع المحاذير السابقه. الوجه الاول هو ما عن المحقق الاصفهاني. المحقق الاصفهاني يقول بانه أن رجوع الشر إلى مدلول الهيئة يمكن تطوره بنحوين، أحد النحوين يرد عليه الإشكال والمحظور السابق ولا لا يمكن، لكن يمكن تطور رجوع الفعل والشر إلى مدلول الهيئة بالنحو الثاني ولا يرد عليه الإشكال. النحو الأول الذي يمكن تطور رجوع شرط إلى مدلول الهيئة هو أن يفرض رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، يعني إلى النسبة، بعد استكمال هذه النسبة لمقومات وجودها، يعني بعد استكمال النسبة لطرفيها، النسبة المدلولة للهيئة. شنو هي مثل المدلولة الجالية الارتالية؟ المدلولة للهيئة هذه النسبة الارتالية اللي هي مفاد الهيئة بعد ان تستكمل مقومات وجودها. وشنو مقومات وجودها؟ طرفاها. كل نسبة مقومات وجودها طرفان. بعد ان تستكمل مقومات وجودها بوجود طرفيها، واضح، حينئذ تكون معروضة للتعليق ومعروضة للشارط. الشارط يعرض على النسبة المستكملة لمقومات وجودها. نسبة هيئات الجزاء، النسبة المدلولة للهيئة هي شنو؟ النسبة الثانية. النسبة الثانية ممكن تتكون من طرفاهما، هو المرسل والمرسل إليه. هذا المرسل والمرسل إليه. مثل النسبة الطلبية، طالب والمطلوب. مرسل أخو مرسل إليه. هاي العلاقة بينهما هي التي يعبر عن هذا المعنى بالنسبة الثانية. أخو مرسل يرسل نحو شيئا، هذا هو طرفان النسبة الثانية. هاي النسبة الثانية بعد أن تستكمل مقومات وجودها يلحق بها ويعرض عليها الشارع. يعرض عليها شنو؟ الشارع. هذا النحو الأول اللي يمكن تطوره. هذا معنى شنو؟ أن التقييد الشر، الشر في التقييد، أن التقييد يعرض على نسبة تامة متحققة مستكملة لمقومات وجودها، واضح. هذا النحو الأول متطور. هذا النحو الأول يرجع له الإشكال. شنو الإشكال؟ شنو الإشكال؟ ليس النسبة تقيد لأن النخلة غير قابلة لمن استقلنا لا يمكن تطورها مستقلا حتى نحكم عليها بالتقليد. أنت الآن تحكم على نخلة موجودة مستكملة بشرائط وجودها، تحكم عليها لماذا؟ بأنها مرتبطة مقيدة منوطة. وهذا معنى ماذا؟ معنى أنك حكمت على معنى حرفي، وهذا والحال أن المعنى الحرفي لا يمكن تطوره هنا مستقبلا بالشر وارد. وهذا النحو من أنحاء تطور رجوع الشر إلى مكابر الهيئة بهذا الشكل يرد عليه الإشكال الحقيقي. النحو الثاني الذي يقول بأنه لا يرد عليه الإشكال هو أن يفرض أن النسبة الإرسالية من أول الأمر هي متكونة بثلاثة أطراف مو بطرفين، بثلاثة أطراف مرسل ومرسل إليه والشارف. نجعل الشارف داخل في هذه النسبة الإرسالية من البداية، لا أن الشرط يعرض على النسبة الإرسالية بعد تقومها واستكمال المقومات وجودها حتى يجب الإرسال. يقول مثل التنسبة معنى حرفي قيدة، هذا غير معقول، ما غير قابل للتقييد. النحو الثاني يقول ما بعد قيد نسبة مستكملة لشرائط وجودها، يدعى أن الشرط هو الدخيل وجزء من هذه النسبة من البداية، فمن البداية تتحقق نسبة لها أطراف هنا ثلاثة، أحد الأطراف المرسل والطرف الثاني المرسل إليه والطرف الثالث هو منه الشارف. يقولون بهذا يندفع الإشكال، لأن الإشكال إنما هو يرد فيما إذا عرض التقييد على نسبة قاطعة متحققة، فيقال بأن النسبة غير قابلة للتقييد. إنما قال بأن الشرط عارض على نسبة متحققة، إنه من البداية أكو نسبة واحدة تتحقق، لا أطراف ثلاثة، واحد أطرافها هو من هو الشرط. يقول بذلك نتخلص من هذه المشكلة ولا يلزم معذور. هذا الوجه الاول، هذا الوجه الاول ممكن يعني تطورا فرضا تشويقا ممكن اضطراب شيء من هذا الكلام، لكنه يجب ان نعترف بانه خلاف ظاهر جمله شرطيه. الجمله الشرطيه لا تتوقع هذا ان هناك نسبه واحده لها ثلاثه شنو اطراف، واحد أطرافه هو منه هو الشرط، لا يستفاد من هذا. الجملة الشرطية ظاهرها كما تقدم هو الرابط بين الشرط والجزاء، بعبارة أخرى تعليق الجزاء على الشرط، فيكون المعلق على الشرط هو ياهو هو الجزاء ومفاد الجزاء. فإذا فرضنا أن المعلق على الشرط هو مفاد الهيئة ومدلول الهيئة كما هو المفروض، موش المفروض من الكلام نرجع الشرط من إلى مدلول الهيئة. فإذا كان مدلول الهيئة هو المعلق على الشرط، هو المنوط بالشرط المرتبط بالشرط، فما رأى من ذلك يفهم أن الشرط يعرض على الثمن لا هيئة تامة، يعرض على مفاد الهيئة. وما هو مفاد الهيئة؟ أن يخلق الإرسالية المتقومة بالمرسل والمرسل إلى كل نسبة به مفاد الهيئة يعرض عليها الشرط. شيء من الجملة الشرطية لا يفهم بأنه لا من البداية حتى تحقق الشرط يكون طرفا فيها، تعليق الجزائي على الشرط اذا كان المعلق على الشرط هو مصادر الهيئة هذا معناه ان النسبة معلقة على الشرط وهذا يفهم منه ومعناه هو عروض الشرطي على النسبة بعد طرف استكمالها لمقومات وجودها وهذا يناسب النحو الاول الذي اعترف بماذا لأنه لا يقطع الشارع ولذا احنا نقول بناء على ما نقول من ان الصحيح هو الرد يعني اصلا احنا ما دخلنا في هذه البحوث الا بعد ان فرغنا عن ماذا؟ فرغنا عن دلالته أجاب علينا على الربط بين الشرطي والجزاء أكثر من هذا فرغنا أيضا عن أن أجاب الشرط تربط بين المدلول التطوري للجزاء وبين المدلول التطوري للشرط ووقع الوقت أن المدلول التطوري للجزاء أو المدلول المادة تطورا أو المدلول الهيئة لأن كلامه كله مبني على هذا إذا هذا النحو الأول أو الوجه الأول لدفع الإشكال الوجه الثاني لدفع الإشكال هو ما هو المحقق النائب محقق النائب هنا هو وافق الشيخ الأنصاري في إرجاع الشرط إلى مدلول المادة وافقه فقال أن الشرط يعود إلى مدلول المادة لا مدلول الهيئة وعلى معناه ان مدلول المادة ومصاد المادة هو الذي يكون معلق علينا على الشرط وبذلك رفع الاشكال الاول يعني ما في مشكلة مدلول المادة معنى شنو اسمه ولا مانع من تقييد المعنى فرفع الاشكال الاول لكنه كما قلنا ورد عليه الاشكال فيها شنو اخرى وهي شنو الاشكال أن هذا لا يلقي فرق بين إرجاع الشرط للمادة أو للغيرها على كلا التقديرين الشرط لا يجوز تقريبا إذا ما هو الفرق بين إرجاع الشرط للمادة وبين إرجاعه إما للغيرها على كلا التقديرين لا يجوز عليه المجيء هذا لا يجوز عليه تحقيق المجيء تحقيق الشرط كما هو الفرق بينهما انقطع الشرط ثاني كلام المحقق النائمي يعني يحتاج الى توضيح ما هو مقصوده وينبغي ان يوضح كلامه بنحو يندفع به كل الاشكال يعني حافظ على ارجاع الطير لمدلول الماده وندفع به كل الإشكالات التي ترد وبذلك تطور تدوير مصحح به كلام الشيخ الأنصاري واضح ومن دون أن يرد عليه شنو أي إشكال يحتاج إلى تصوير ما يقول بهذا الشكل توضيح كلام المحقق النائم بعد ما يمكن هناك نسبتان في الجملة الشخصية هناك نسبة إرسالية هي مدلولة لهيئة شنو جزاء وهناك نسبة تعليقية هي مفاد أداة الشرط أو مفاد الجملة الشرطية خلينا نقول مفاد أداة الشرط أو مفاد الجملة الشرطية كل منهما يدل على نسبة إذا هناك نسبة تعليقية شنو معناها؟ أن هذا معلق على هذا أو نسبة تعليقية وهناك نسبة إرسالية مستفادة من قوله أكرمه طبعا نتكلم عندما يكون الجزاء جملة إنشائية كلامنا في هذا الشيخ الأنصاري لمن يقول أن الشرط يرجع إلى مفاد المادة ومدلول المادة سرشن معنا لوافق عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معناه في الحقيقة أو لازمه أن مدلول المادة اللي هو الإكرام في هذه الجملة وهذه المادة يصبح طرف لنسبتين متقدمتين هو طرف للنسبة الإرثاوية لأنه هو المرسل إلى أكثر من هو يرسل المتكلم يرسل المخاطب نحو ماذا؟ نحو الإكرام فيكون هو المرسل إلى فيقع طرفا بالنسبة التعليقية وهو حذر طرفا في النسبة التعليقية ليصبح مثلا قاصده أن الشرطة أولا إلى مدلول مادة فيكون هو المعلق علينا على الشرط علينا الإكرام هو مرسل إلى وبذلك يكون طرف من النسبة الإرسالية وهو المعلق على الشرط فيكون طرف من النسبة التعليقية. هذا معنى كلام الشيخ الأنصاري وهو معنى كلام المحقق النحوي. الكلام في هذا أنه كيف يمكن تطور طبيعة العلاقة بين هاتين النسبتين كيف يقع الإكرام طرفا لكلتا النسبتين هل يقع طرف لنسبة ثم يقع طرف لنسبة الثانية أو بالعكس أو لا هو يقع طرف لنسبتين في عرض واحد واضح. ومن هنا بهذا الكلام يظهر أنه ما يمكن تطوره في المقام ثبوته ثلاثة أنحاء واضح لكيفية وقوع الإكرام طرفا للنسبة أنحاء ثلاثة ثبوتية. النحو الأول أن يقع طرف للنسبة الأولى ثم يقع طرف للنسبة الثانية. النحو الثاني أن يقع طرف للنسبة الثانية ثم يقع طرف للنسبة الأولى. الثالثة أن يقع طرف للنسبة لكل النسبة في عرض واحد. فالأنحاء المتصورة لنا ثلاثة. هاي الأنحاء لا بد أن نستعرضها حتى نشوف أن كلام المحقق النعيم هل يمكن حمله على أو لا نستعرض عليه نشوف أنه بأي نحو ينتبه على الإشكالات. واضح؟ فحينئذ يحمل كلام المحقق النعيم على ذلك النحو الذي استدلف به الإشكالات. ويمكن ايضا تفسير كلام الشيخ الانصاري بذلك. هذه الانحاء الثلاثه المتطوره لطبيعه العلاقه بين المخلتين او بعباره اخرى لكيفيه وقوع مدلول الماده طرفا في كلتا المخلتين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.